بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 2600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله لنا وله وللسامعين أجمعين. وفي الدرس 83 بعد 100 الأولى، وفي تتمة كتاب الجهاد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن أخذ، وهذا في كتاب الجهاد، ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه. المال المأخوذ من دار الحرب لابد أن يوضع في الغنيمة، إلا الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان كالطعام والشراب والكسوة له أو لدابته، هذا شيء لابد منه، يأكلوا من الغنيمة ويشربون، إن كان هناك ثياب يكتسون منها، يأخذ ما يكفيه للحفاظ على الجيش ودوابه من الضرر. فعن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت: هل كنتم تخمسون، يعني الطعام، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. والحاجة تدعو إلى ذلك، حاجة تدعو إلى ذلك، لا بد من الطعام، كيف يعيش الجيش؟ هناك مشقة إذا لم يوجد طعام. نعم.
قال رحمه الله: فإن باعه رد ثمنه في المغنم.
يعني إن أخذ شيئا وباعه، أخذ شيئا لا لأكله ولكن لبيعه، يجب عليه أن يرده في الغنائم. وذلك لحديث هانئ بن كلثوم الكناني قال: كنت صاحب الجيش الذي فتح الشام، فكتبت إلى عمر: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم إلى شيء من ذلك إلا بأمرك وإذنك، فاكتب إلي بأمرك في ذلك. فكتب إلي عمر أن دعي الناس يأكلون ويعرفون، فمن باع شيئا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين. وهذا في مصنف ابن أبي شيبة وفي سنن البيهقي. المقصود أن الآخر إذا أخذه لبيع وليس لنفقة على نفسه يجب عليه أن يرده إلى بيت المال، رد الثمن إلى بيت المال. نعم.
وإن فضل معه منه فضل بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده، إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته.
نعم. كذلك إن أخذه وإذا لم يبيعه لكن بقي معه شيء بعد رجوعه إلى بلده، لزمه أن يرده إلى بيت المال، إلا إذا كان شيء يسير تساهل فيه، يعني برتقالة، هذا يعني شيء يسير تساهل فيه الناس، ولو أن يأكله أو يهديه إلى غيره. أما شيء له قيمة لابد أن يرده إلى بيت المال. وينتبه لهذا أصحاب الأمانات الذين يأخذون الأمانات من الزكاة والصدقات، أصحاب الجمعيات، ملايين تسرق، تأتينا أخبارهم قاتلهم الله، ملايين تسرق، ملايين، لا أقول ألاف، ملايين تسرق وتنفق على النساء وعلى المطاعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن العبد يخشى. كان الشيخ العثيمين إذا جمع الصدقات وبقي نصف ريال في الكيس قال خذ هذا النصف. قال يا شيخ نصف ريال ماذا نفعل به؟ قال خذ النصف ريال. تعال خذ النصف ريال. لازم يأخذ النصف ريال. هذا هو العلم. هؤلاء هم أورع الناس وأتقى الناس العلماء. ولذلك هذه الجمعيات صدق من أفتى من العلماء إن لم يكن لها قائد يقودها من أهل العلم فإنها محرمة. لما يحصل فيها من التحزب في هذه الجمعية، كل جمعية تحارب الأخرى، خصوصا في جمع الصدقات، بل في جمع الجلود في العيد ترون يحاربون بعضهم بعضا ويتركون صلاة الجماعة من أجل جلد يجمعونه، وغير ذلك من الترهات التي كشفها الأخ الشيخ عادل السيد عن جمعية أنصار السنة مثلا، أشياء فاضحة جدا ملايين تسرق من بيتي من أموال المسلمين وصدقات المسلمين. فهؤلاء لا يستأمنون على الأموال. نعم.
قوله تعالى والعاملين عليهم.
وذلك نقول المسلمين لا تعطوهم من الزكاة، لا تعطوا الجمعيات زكاة أبدا إلا إذا كان القائم عليها من أهل العلم، وليس من أهل العلم فقط، لأهل العلم والورع في جانب الصدقة. إذا أحد سأله عن مليم يضعه في صندوق يقول نعم هذا المليم ذهب إلى مكان كذا وإلى كذا وإلى كذا، بل هؤلاء يأخذون الأموال ينفقونها في غير محلها. يقول لو اشتري بهذا المصحف يشتري به لحم يوزع على الفقراء، ولو وزعت على الفقراء لا يجوز، هذا حرام. اشتري به مصحفا بمصحفا، اشتري به لحما لا تشتري به مصحفا. أردت أن تغير الصدقة استأذن صاحبها. ولكن لو كان وقفا نعم، ورأت أن منافعه تعطلت لا مانع أن تستعمل أن وأنت القائم على هذا الوقف لا مانع. وضعت مثلا برادة ماء وانتقل الناس من هذا المكان لم يعد أحد يذهب إليه، انقلها إلى مكان فيه ناس كثير يشربون حتى يأخذ صاحبه الأجر. نعم.
شيخنا قوله تعالى والعاملين عليها
ماذا فيه؟
أن يجوز
من العاملين عليها. نعم هذه شبهة عنده أصحاب الجمعيات، يقول نحن نعلمه. أول شرط في الجمعيات أن تكون ما يسمونها ماذا؟ تطوعية.
تطوع.
أول شرط يوقع عليه في الجمعية من الرئيس إلى آخره عمل تطوعي ليس فيه أجر إلا السكرتير أظن اللي بيأخذ أجر. أو أمين الصندوق واحد منهم. كل الباقي كلهم متطوعون ممنوع يأخذ. زيك إذا أخذ يأخذون من خلف الإيه؟ من خلف الستارة أو من تحت التوضيح. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شيء شنيع. أو يقول نشتري لك خمارات ويتاجر هو في الخمارات ويربح في الخمارات ويلزم أم اليتيم بأخذ الخمار، يقول حتى تلبس الخمار. من قال لك هذا؟ أنا هنا جيت بهذا الكلام. يقول حتى تلبس الخمار، ولو حتى تلبس الخمار تشتري من عند غيرك، لماذا تلزمها من عندك أنت؟ الخمار عند غيرك ب20 وعندك أنت ب30، تلزمها لماذا تأخذ ب30؟ ويحسم عليها من مال اليتيم. وبعض من اليتيم يبلغ ويكون بلغ بعد البلوغ عقدا من الزمن 10 سنين ولا زال يأخذ الكفالة.
لسه يتيم.
ما زال يتيم.
حصل الدمشة. حصل السنة.
وينقلونها أحيانا باسم أخيه الأصغر، والمسكين الذي يدفع ابتغاء وجه الله، هو مأجور إن شاء الله. لكن هذا الذي يأخذها بعدما بلغ الولد أولا يعوده على الكسل والعجز والبطالة، ثانيا هذا ليس يتيما بالغ، الثاني يتكسل يتركه يعمل. فهذا كله محرم، وهذا شاهدناه كثيرا وكم أنكرناه، نسأل الله السلامة والعافية.
الشيخ بارك الله فيك، مش اللي بيدفع ده واجب عليه أنه يتحرى ويسأل؟
هو متحري. هذه الجمعية زي أنصار السنة مزكاة قديما، ولا زال هؤلاء الناس عند التزكيات القديمة لم يعرفوا الفضائح الجديدة، لم يعرفوا أنهم ذهبوا في رابعة. كنا معك عبد الله اسمه ده في رابعة، عبد الله شاكر ذهب إلى رابعة كله موقف لما دعا مرسل الجهاد في سوريا، راح حسان وراح عبد الله الشاكر وراح كله كله
لما يخرج رابعة كلية مع أربع قراءات وكتب في سوريا بعد فترة محمد حسان الأخيرة وجوب الجهاد على في سوريا.
الغريب أنه يفتي الناس يذهبوا الجهاد وأبناؤه جالسون في البيت يأكلون ويشربون ويتمتعوا وهو جالس في بيته. اذهب أنت مثلا الناس للجهاد، هذا جهاد حقيقي. لو دعانا الرئيس السيسي الآن يجب علينا نحن طلاب العلم أول من يهب ويلبي داعي داعي الجهاد، كل من يستطيع يذهب يجب أن يذهب. مثلا الناس للجهاد وانت قاعد في قصر في الهوارية بأربعة مليون وزيادة، وتذهب تذبح الشياء وتسبح في المسبح هناك أحمد فريد ويعقوب الذي يدعي الزهد، تجلس في قصر وتدعى الناس للجهاد وانت جالس في البيت. والغزوة الصناديق وما غزوة الصناديق، ولما يأتي هذا الجاهل أحمد فريد يقول الحمد لله الذي عافانا من هذا الكافر المبارك أو شيء مثل هذا، هو سيد عفاني هذا العفن والعياذ بالله أزاحة
عند الطاغوت.
أول كلمة يبدأ بالتكفير. لا يتبرمون إذا جاء ذكر الحفاظ على الوطن. ومنهم الحدادية يغضبون إذا ذكر الحفاظ على الوطن، يغضبون من هذا.
قال المصنف رحمه الله: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق.
قوله رحمه الله: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق. بالمنجنيق يعني يجوز أن يبيت العدو بأن يقصر في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، ولكن هذا بشرط ماذا سبق هذا فتح المجيد لحضرة المجيد معنا؟ أن تكون الدعوة قد بلغته. أما إذا لم تبلغه الدعوة الإسلام لابد أن تبلغه الدعوة أولا. في هذه الحالة يعني لا تقول، الأصل أنك إذا نزلت في أي حرب تدعو الكفار إما الإسلام أو الحرب، وهذا الكتاب الإسلام أو الجزية أو الحرب، كل حرب تمام. ولو وصلته الدعوة يستحب ذلك. أما إذا لم تصلهم الدعوة فيجب عليك أن تدعوهم أولا. فقوله هنا دعاؤهم في هذا الوقت ليس أنه سبق دعاؤهم وغار عليهم، لأن النبي نهى عن ذلك.
وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وسبى ذراريهم.
هذا في حالة ماذا؟ إذا كانوا دعوا. وأما دعوتهم ففي حديث بريدة، لعلك تقرأ الحديث هذا، هذا هو التفصيل.
وهذا هو التفصيل لما في حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا
ولا تمثلوا طيب مشوي بينها
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال.
هذا هو
أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن،
هذا القتال يكون بعد الدعوة وطلب الجزية، يعني إن أجابوا إذا لا يقاتلوا.
وإذا حاصرت أهل حصن
في غزو بن المصطلق غار عليهم وبيتهم بالليل قبل أن يدعوهم، يعني في هذا التوقيت ليس مطلقا، نعم، وإلا فإن هذا واجب، بل كان إذا غار على قوم وسمع الأذان كف عنهم. أين هذا من التكفيرين اليوم؟ في المساجد يقتلون. بل السيد قطب يقول: لا يغرنكم أذان المؤذنين فإنهم مشركون أو كافرون، على المنارات كفرهم السيد قطب. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل،
يعني عهد الله،
فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن
تنقضوا،
أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. انتهش.
نعم.
خرجه مسلم.
بإذن هذا الحديث يدل على أن الدعوة قبل الإغارة وقبل التبييت. نعم. فإذا دعاهم للإسلام قال شيخنا: وإن دعاهم إلى الإسلام مرة أخرى من باب الاستحباب فلا بأس. وأما قوله وقتالهم قبل دعائهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، ففيه نظر لما تقدم، إلا أن يكون المقصود قبل دعائهم مرة ثانية. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف فيحمل على أن بني المصطلق كانوا من بلغتهم الدعوة ولم يسلموا، ولذلك جاز تبييتهم وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء. ولعلك تقرأ علينا حديث أنس أيضا.
هم غارون، هم غارون بالتخفيف،
يعني غافلون بالتشديد.
بالتشديد
يعني غارون بالتخفيف.
من الغزو يعني والإغارة.
ها؟
بالتجديد من الإغارة؟
من لا، بالتخفيف من الإغارة.
بالتخفيف من الإغارة.
بالتشديد. لكن بالتجديد يعني من الغفلة.
من الغفلة.
نعم. أقرأ هذا. وأما الحديث ذكر المؤلف، عفوا، وقد أغار.
وقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على بعض جهات خيبر، وفاجأهم في الصباح كما في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي
من هو؟
هو أنس.
أنس، نعم.
وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم.
وزركم الاثنين على الدابة. وبعض الناس تشدد يقول يعني هذا قد يؤدي إلى فتن وما فتن. يا أخي، الرسول ركبوا أردف خلفه، والصحابة ركبهم مع بعضهم البعض، لا داعي لهذا التنطع. نعم.
وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم.
نعم، مكتل والمساحية الفؤوس، سمى مسحاة في بعض البلدان. والمكتل مثل القفة.
فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 2600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى، أقراها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله لنا وله وللسامعين أجمعين. وفي الدرس 83 بعد 100 الأولى وفي تتمة كتاب الجهاد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن أخذ، وهذا في كتاب الجهاد، ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه. المال المأخوذ من دار الحرب لا بد أن يوضع في الغنيمة، إلا الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان كالطعام والشراب والكسوة له أو لدابته، هذا شيء لا بد منه، يأكلوا من الغنيمة ويشربون، إن كان هناك ثياب يكتسون منها، يأخذ ما يكفيه للحفاظ على الجيش ودوابه من الضرر. فعن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت: هل كنتم تخمسون، يعني الطعام، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. والحاجة تدعو إلى ذلك، حاجة تدعو إلى ذلك، لا بد من الطعام، كيف يعيش الجيش؟ هناك مشقة إذا لم يوجد طعام. نعم.
قال رحمه الله: فإن باعه رد ثمنه في المغنم.
يعني إن أخذ شيئا وباعه، أخذ شيئا لا لأكله ولكن لبيعه، يجب عليه أن يرده في الغنائم. وذلك لحديث هانئ بن كلثوم الكناني قال: كنت صاحب الجيش الذي فتح الشام، فكتبت إلى عمر: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم إلى شيء من ذلك إلا بأمرك وإذنك، فاكتب إلي بأمرك في ذلك. فكتب إلي عمر أن دعي الناس يأكلون ويعرفون، فمن باع شيئا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين. وهذا في مصنف ابن أبي شيبة وفي سنن البيهقي. المقصود أن الآخر إذا أخذه لبيع وليس لنفقة على نفسه، يجب عليه أن يرده إلى بيت المال، رد الثمن إلى بيت المال. نعم.
وإن فضل معه منه فضل بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده، إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته.
كذلك إن أخذه وإذا لم يبيعه لكن بقي معه شيء بعد رجوعه إلى بلده، لزمه أن يرده إلى بيت المال، إلا إذا كان شيء يسير يتساهل فيه، يعني برتقالة، هذا يعني شيء يسير يتساهل فيه الناس، ولو أن يأكله أو يهديه إلى غيره. أما شيء له قيمة لابد أن يرده إلى بيت المال. وانتبه لهذا أصحاب الأمانات الذين يأخذون الأمانات من الزكاة والصدقات، أصحاب الجمعيات، ملايين تسرق، تأتينا أخبارهم قاتلهم الله، ملايين تسرق، ملايين، لا أقول ألاف، ملايين تسرق وتنفق على النساء وعلى المطاعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن العبد يخشى، كان الشيخ العثيمين إذا جمع الصدقات وبقي نصف ريال في الكيس قال: خذ هذا النصف. قال: يا شيخ، نصف ريال ماذا نفعل به؟ قال: خذ النصف ريال، تعال خذ النصف ريال، لازم يأخذ النصف ريال. هذا هو العلم، هؤلاء هم أورع الناس وأتقى الناس العلماء، ولذلك هذه الجمعيات صادقة من أفتى من العلماء، إن لم يكن لها قائد يقودها من أهل العلم فإنها محرمة، لما يحصل فيها من التحزب في هذه الجمعية، كل جمعية تحارب الأخرى، خصوصا في جمع الصدقات، بل في جمع الجلود في العيد ترون يحاربون بعضهم بعضا ويتركون صلاة الجماعة من أجل جلد يجمعونه، وغير ذلك من الترهات التي كشفها الأخ الشيخ عادل السيد عن جمعية أنصار السنة مثلا، أشياء فاضحة جدا جدا، ملايين تصرف من بيتي من 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 أموال المسلمين وصدقات المسلمين، فهؤلاء لا يستأمنون على الأموال. نعم.
قوله تعالى والعاملين عليهم.
وذلك نقول المسلمين لا تعطوهم الزكاة، لا تعطوا الجمعيات زكاة أبدا إلا إذا كان القائم عليها من أهل العلم، وليس من أهل العلم فقط، لأهل العلم والورع في جانب الصدقة. إذا أحد سأله عن مليم يضعه في صندوق يقول نعم هذا المليم ذهب إلى مكان كذا وإلى كذا وإلى كذا، بل هؤلاء يأخذون الأموال ينفقونها في غير محلها، يقول لو اشتري بهذا المصحف يشتري به لحم يوزع على الفقراء، ولو وزعت على الفقراء لا يجوز، هذا حرام، اشتري به مصحفا بمصحفا، اشتري به لحما لا تشتري به مصحفا، أردت أن تغير الصدقة استأذن صاحبها، ولكن لو كان وقفا نعم ورأت أن منافعه تعطلت لا مانع أن تستعمل أنت أن وأنت القائم على هذا الوقف لا مانع، وضعت مثلا برادة ماء وانتقل الناس من هذا المكان لم يعد أحد يذهب إليه، انقلها إلى مكان فيه ناس كثير يشربون حتى يأخذ صاحبه الأجر. نعم
شيخنا، قوله تعالى والعاملين عليها
ما هذا فيه؟
أن يجوز
من العاملين عليها نعم هذه شبهة عندهم أصحاب الجمعيات، يقول نحن نعلم أول شرط في الجمعيات أن تكون ما يسمونها ماذا؟ تطوعية. أول شرط يوقع عليه في الجمعية من الرئيس إلى آخره عمل تطوعي ليس فيه أجر إلا السكرتير أظن اللي بيأخذ أجر أو أمين الصندوق واحد منهم، كل الباقي كلهم متطوعون ممنوع يأخذ، لذلك إذا أخذ يأخذون من خلف الإيه؟ من خلف الستارة أو من تحت التبذية. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شيء شنيع. أو يقول نشتري لك خمارات ويتاجر هو في الخمارات ويربح في الخمارات ويلزم أم اليتيم بأخذ الخمار، يقول حتى تلبس الخمار، من قال لك هذا؟ أين جئت بهذا الكلام؟ يقول حتى تلبس الخمار، ولو حتى تلبس الخمار تشتري من عند غيرك، لماذا تلزمها من عندك أنت؟ الخمار عند غيرك ب20 وعندك أنت ب30، تلزمها لماذا تأخذ ب30؟ ويحسم عليها من مال اليتيم، وبعضهم اليتيم يبلغ ويكون بلغ بعد البلوغ يقدم من الزمن 10 سنين ولا زال يأخذ الكفالة،
لسه يتيم
ما زال يتيم،
حصل قدام شهر
وينقلونها أحيانا باسم أخيه الأصغر، والمسكين الذي يدفع يبتغى وجه الله، هو مأجور إن شاء الله، لكن هذا الذي يأخذها بعدما بلغ الولد أولا يعوده على الكسل والعجز والبطالة، ثانيا هذا ليس يتيما بالغ السنة يتكسل يتركه يعمل، فهذا كله محرم، وهذا شاهدناه كثيرا وكم أنكرناه، نسأل الله السلامة والعافية.
الشيخ بارك الله فيك، مش اللي بيدفع ده واجب عليه أنه يتحرى ويسأل
ومتحري؟ هذه الجمعية زي أنصار السنة مزكاة قديما، ولا زال هؤلاء الناس عند التزكيات القديمة لم يعرفوا الفضائح الجديدة، لم يعرفوا أنهم ذهبوا في رابعة، كان معك عبد الله اسمه ده في رابعة عبد الله شاكر ذهب إلى رابعة، كلهم وقفوا لما دعا مرسل الجهاد في سوريا، راح حسان راح عبد الله شاكر وراح كلهم كلهم
لما يخرج رابعة كلية مع 4 قراءات وكتب في سوريا بعد فترة محمد حسان الأخيرة ووجوب الجهاد على في سوريا.
الغريب أنه يفتي الناس يذهبوا الجهاد وأبناؤه جالسون في البيت يأكلون ويشربون ويتمتعون. وهو جالس في بيته. اذهب أنت مثلا نفس الجهاد، هذا جهاد حقيقي. لو دعانا الرئيس السيسي الآن يجب علينا نحن طلاب العلم أول من يهب ويلبي داعي داعي الجهاد، كل من يستطيع يذهب يجب أن يذهب. أما مثلا نفس الجهاد وانت قاعد في قصر في الهوارية بأربعة مليون وزيادة، وتذهب تذبح الشياء وتسبح في المسبح هناك، أحمد فريد ويعقوب الذي يدعي الزهد تجلس في قصر وتدعي الناس للجهاد أن تجلس في البيت، والغزوة الصناديق وما غزوة الصناديق. ولما يأتي هذا الجاهل أحمد فريد يقول الحمد لله الذي عافانا من هذا الكافر المبارك أو شيء مثل هذا، هو سيد عفاني هذا العفن والعياذ بالله أزاحة
عند الطاغوت.
أول كلمة يبدأ بالتكفير. لا يتبرمون إذا جاء ذكر الحفاظ على الوطن. ومنهم الحدادية يغضبون إذا ذكر الحفاظ على الوطن، يغضبون من هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق.
عفوا قوله رحمه الله: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق. بالمنجنيق يعني يجوز أن يبيت العدو بأن يقصر في الليل من غير أن يعلم فيأخذ بغتة، ولكن هذا بشرط ماذا سبق هذا فتح المجيد لحضرة المجيد معنا؟ أن تكون الدعوة قد بلغته. أما إذا لم تبلغه الدعوة للإسلام لابد أن تبلغه الدعوة أولا. في هذه الحالة يعني لا تقول، الأصل أنك إذا نزلت في أي حرب تدعو الكفار إما الإسلام أو الحرب، وهذا الكتاب الإسلام أو الجزية أو الحرب، كل حرب تمام. ولو وصلته الدعوة يستحب ذلك. أما إذا لم تصلهم الدعوة فيجب عليك أن تدعوهم أولا. فقوله هنا دعاؤهم في هذا الوقت ليس أنه سبق دعاؤهم وغار عليهم، لأن النبي نهى عن ذلك. نعم.
وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم. وسبى ذراريهم
هذا في حالة ماذا؟ إذا كانوا دعوا. وأما دعوتهم ففي حديث بريدة، لعلك تقرأ الحديث هذا، هذا هو التفصيل.
وهذا هو التفصيل لما في حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا
ولا تمثلوا طيب مشي بنا
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال.
هذا هو.
أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن
القتال يكون بعد الدعوة وطلب الجزية، يعني إن أجابوا إذا لا يقاتلوا.
وإذا حاصرت أهل حصن
في غزو بني المصطلق غار عليهم وبيتهم بالليل قبل أن يدعوهم، يعني في هذا التوقيت ليس مطلقا. نعم، وإلا فإن هذا واجب، بل كان إذا أغار على قوم وسمع الأذان كف عنهم. أين هذا من التكفيرين اليوم؟ في المساجد يقتل. بل السيد قطب يقول: لا يغرنكم أذان المؤذنين فإنهم مشركون أو كافرون، على المنارات كفرهم السيد قطب. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل،
يعني عهد الله، نعم،
فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن
تنقضوا، نعم،
أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. انتهش.
نعم.
خرجه مسلم.
بإذن هذا الحديث يدل على أن الدعوة قبل الإغارة وقبل التبييت. نعم. فإذا دعاهم للإسلام، قال شيخنا: وإن دعاهم إلى الإسلام مرة أخرى من باب الاستحباب فلا بأس. وأما قوله وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، ففيه نظر لما تقدم، إلا أن يكون المقصود قبل دعائهم مرة ثانية. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف فيحمل على أن بني المصطلق كانوا من بلغتهم الدعوة ولم يسلموا، ولذلك جاز تبييتهم وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء. ولعلك تقرأ علينا حديث أنس أيضا.
عندنا شفنا هم غارون، هم غارون بالتخفيف،
يعني غافلون بالتشديد. يعني غارون بالتخفيف.
من الغزو يعني والإغارة.
ها؟
بالتجديد من الإغارة؟
لا، بالتخفيف من الإغارة.
بالتخفيف من الإغارة.
لكن بالتجديد يعني من الغفلة.
من الغفلة.
نعم. أخرى هذا. وأما الحديث ذكر المؤلف، عفوا، وقد أغار.
وقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على بعض جهات خيبر، وفاجأهم في الصباح كما في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي
من هو؟
هو أنس.
أنس، نعم.
وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم.
ركب الاثنين على الدابة. والله نفس الشدد يقول يعني هذا قد يؤدي إلى فتن وما فتن. يا أخي، الرسول ركبوا أرض خلفه، والصحابة ركبهم مع بعضهم البعض، لا داعي لهذا التنطع. نعم.
وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم.
نعم، مكتل والمساحية الفؤوس، سمى مسحاه في بعض البلدان. والمكتل مثل القفة.
فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله.